بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو عنوان الدرس الماضي؟ طبعا الغياب ليس عذرا. نعم والله. القصاص. نعم، عنوان الدرس الماضي كان عن القصاص، فطرقنا في هذه المسألة وهي القصاص في يوم القيامة لمسائل عدة من هذه المسائل، لكن غايب. طيب، الذي خلفه كمالك هذا كان قدامنا صح؟ نعم. حتى الغياب قلت لكم ليس عذرا، يعني من علامات طالب العلم الجاد انه يتابع ايش ما فاته حتى يربط المسائل السابقة باللاحقة. تذكر شيء؟ أي مسألة من مسائل القصاص اللي درسناها؟ درسنا تعريف القصاص، هل القصاص عام أو ليس بعام، ليس كذلك، متى يكون قصاص المؤمنين، واضح؟ وهل يكون قبل الصراط أم بعد الصراط؟ كلها مسائل درسناها. يلا اختار لك مسألة وجاوب عليها. ارفع صوتك. استيفاء الحقوق. ايوه ارفع صوتك باشر، بتوقف عن المنبر، توقف كذي يطلعون الناس من السيت. صح ولا لا؟ استيفاء الحقوق وايش؟ ابراهيم نعم أحسن، استيفاء الحقوق وأداؤها لأصحابها واستيفاء المظلوم حقه من الظالمين. طيب، متى يحصل القصاص؟ غايب. طيب، نبدأ في الدرس الجديد.
ما دليل الحوض من الكتاب؟
نعم.
قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
سين، ما دليله؟ ما دليل وصفه من السنة؟
ما دليل إيش؟ ولا ثاني؟
ما دليل وصفه من السنة؟
لا لا أبدا.
وصفته من السنة؟
لا.
في حديث
ولا وصفته. كلمتين هذه دخليتها كلمة واحدة، خليتها مضاف ومضاف إليه، صح؟ ما دليله هو؟
ما دليله؟
ما دليله و
وصفته.
شوف كلمتين. نعم.
ما دليله وصفته من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة بلغت.
خلاص اقرأ تفضل.
فيها أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنا فرطكم.
مشكلة إنا فرطكم تقريبا. أنا فرطكم.
أنا فرطكم على الحوض.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماء أبيض من اللبن وريحه أطيب من النسك وكيزانه كنجوم السماء.
نعم.
من شرب منه فلا يظمأ أبدا.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير.
قال المصنف رحمه الله ما دليل الحوض من الكتاب؟ المراد بالحوض هنا الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به في عرصات القيامة وشرف المتبعين لسنته يرحمك الله والسائرين على هديه عليه الصلاة والسلام بالتمكين من شربه والارتواء من مائه. وحوضه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة هو أكثر الأحواض ورودا وأشدها زحاما. لاحظوا أقول أكثر الأحواض ورودا لأن هناك أحواضا أخرى غير حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. فهذا الحديث يدل على أن كل نبي له حوض يخصه في يوم القيامة ترد عليه أمته، والنبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء له حوض يخصه صلى الله عليه وسلم، لكن حوضه عليه الصلاة والسلام أكثر ورودا كما قلت وأشد زحاما من غيره. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إنه صحيح أو حسن بمجموع طرقه، إن الحديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة برقم 1589. وكان عليه الصلاة والسلام يردد كثيرا على مسامع أصحابه حوضه ويذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه أوصاف هذا الحوض، ويبين عليه الصلاة والسلام لهم نعوته، وذلك في مناسبات متعددة وأحوال مختلفة. يدل لهذا الكثرة الكافرة التي جاءت في النصوص الواردة في شأن الحوض والتي قد بلغت حد التواتر، ورواها ما يزيد على 50 صحابيا، روى حديث الحوض ما يزيد على 50 صحابيا. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إن أردتم الرجوع المجلد الثاني صفحة 291 قال رحمه الله والأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة. والأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة أي لا شك في ثبوتها، صحيحة ثابتة كثيرة. قال بعض العلماء وحوضه صلى الله عليه وسلم موجود الآن، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات مرة لأصحابه في إحدى خطبه قال عليه الصلاة والسلام وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. و لعظم هذه المسألة وكبير شأنها فقد اتجهت همم العلماء للتصنيف فيها وبيان مسائلها. من أولئك العلماء الذين قاموا بجمع الروايات الواردة والنصوص الثابتة في شأن الحوض الحافظ بقي بن مخلد رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحديث المتوفى سنة 276 هجرية، ألف جزءا سماه ما روي في الحوض والكوثر. جاء بعده الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال هكذا، المتوفى سنة 78 و578، ذيل على كتاب بقي بن مخلد فسماه الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر، يعني زاد على الأحاديث التي ذكرها بقي بن مخلد رحمه الله. ومن المتأخرين الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، حيث جمع وأتى على تقريبا كل الأحاديث الواردة في شأن الحوض، وبين عند ذكره لها بين رحمه الله تعالى راوي ذلك النص أو ذلك الحديث، فمن شاء فليرجع إليه. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فالسؤال المطروح: ما المقصود بالحوض وما المراد به؟ الحوض في اللغة يقول العلماء هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع الشيء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى ماذا؟ حوضا. فهذا هو الحوض في اللغة. أما في الشرع وعلى حسب ما دلت النصوص، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في الشرع حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذكره في شرح نمعة الاعتقاد. إذا علم هذا أيها الإخوة، فنأتي الآن إلى بيان الأدلة الدالة على إثبات الحوض من الكتاب ومن السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. هنا سؤال أيها الإخوة: ما وجه الدلالة من الآية على ما أراد المصنف رحمه الله تعالى؟ الكوثر، طيب اشرح وجه الدلالة، هذا الشاهد وجه الدلالة. ما خليل؟ يمشي على ما أراد المصنف. شيء؟ سؤالي الله يسلمك: ما وجه الدلالة من الآية على ما أراد المصنف؟ المصنف لأن ساق الآية لبيان إثبات إيش؟ الحوض. فالشاهد الأخ يقول الكوثر، قلنا له وجه الاستشهاد وجه الدلالة، قال أعطيناك، قلنا له إكس ما في. سألنا خليل، قال خليل إن الله يبارك فيك إن أصل الحوض إيش؟ من الكوثر. طيب، فعلى هذا الاعتبار يكون هو وجه الدلالة. فشو رأيك، كلام صحيح؟ يعني مثل كلام خليل. أما أنا فأقول أن استدلال المصنف رحمه الله فيه نظر. شو رأيك خليل؟ يلا شغل أقولكم، ما نبغى كتابة بس أنقل من الكتاب حفظ الكتاب. أيوة جميل جدا. عبد الهادي شو رأيك في كلام وليد؟ ها ولا ما سمعت؟ ارفع صوتك وليد، قول له مرة ثانية. سند أعده، إذا فيه دلالة على أصل الحوض، مصدر الحوض. ايه شو رأيك؟ ها موافق له؟ ها بنشوف عبد الهادي الحين. ها إذا موافق بين لنا ليش موافق، وإذا مخالف بين لنا ليش مخالف. ها دليل على ماذا؟ يا أخي ارفع صوتك، حط الميكروفون عندك، يعني ارفع صوتك يا أخي. ما في دليل على الحمل؟ ما في. طيب لماذا ما في؟ شو رأيك أقول لك أنا في الحين؟ لو قلت لك أنا في الحين الدليل أحسنت، أنا أطلبك الحين بالدليل بعد نفس الشيء. خلاص أقول بارك الله فيكم، يعني كلام الأخ وليد لعله أصوب يعني لجوبة. أولا يا إخواني، استدلال المصنف بهذه الآية ليس في محله. لماذا؟ لأن الحوض غير الكوثر، واضح؟ الحوض غير الكوثر. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر وبين حقيقته وما هي ماهيته، وأنه نهر في الجنة، واضح؟ ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر، ما هو الكوثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحديث الشاهد قوله: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة. وثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال أي جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه، يقول عليه الصلاة والسلام، أو طيبه مسك إذفر. وجاء عند البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه، بمعنى الظهر حافته، عليه در مجوف آنيته كعدد نجوم السماء. إذن نفهم من هذه النصوص، ما تقدر شيء طبعا، نفهم من هذه النصوص السابقة أن الكوثر هو ماذا؟ هو نهر أو حوض؟ نهر، هو نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكفل لنا ببيان المراد من الكوثر، واضح؟ وأنه نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، أين موضع الكوثر؟ ها، موضع الكوثر في الجنة. وأين موضع الحوض؟ في عرصات القيامة، في مواقف القيامة. إذن هذا الوجه الثاني الذي يرد الاستدلال، أن الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فموضعه ومكانه أين؟ في عرصات، يعني في مواقف القيامة. الأمر الثالث الذي يرد استدلال المصنف في هذه الآية أن الكوثر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يشرك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي قد أعطاه الله عز وجل أحد، فهو من خصائصه وميزاته صلى الله عليه وسلم. أما الحوض فلا يختص عليه الصلاة والسلام بالحوض، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما تقدم ماذا؟ أن لكل نبي حوضا، أليس كذلك؟ فهذا استدلال ثالث يرد، أو أمر ثالث، أو وجه ثالث يرد ما ذكر المصنف رحمه الله. على هذا، بناء على هذه الأمور أو الأوجه الثلاثة، نستطيع أن نقول أنه ليس في القرآن دليل صريح على ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعتذر المصنف رحمه الله وهو من العلماء، يعتذر له ويقال لعله مشى أو جرى
على ما جرى عليه بعض العلماء من جعل الحوض بمعنى الكوثر، هكذا يقول بعض العلماء إن الحوض بمعنى الكوثر. فهو لما جعل الحوض بمعنى الكوثر استدل له بهذه الآية التي هي آية الكوثر. أو على اعتبار آخر وهو الذي ذكره بعض الأخوة، أن ماء الحوض من أين يصدر؟ من الكوثر. أن ماء الحوض إنما يأتي من الكوثر عن طريق مزابين، أحدهما من الذهب والآخر من الورق يعني من الفضة، كما ثبت ذلك عند مسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال يشخب بفتح الخاء هكذا، يشخب يعني يسيل، وهذا السيلان له صوت، يشخب فيه ميزابان من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في مسلم يغت بالتاء هكذا، يغت يعني يصبان فيه، يغت فيه ميزابان يعني يصب فيه في الحوض ميزابان، يمدانه من الجنة أو يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. هذا دليل المصنف رحمه الله تعالى من الكتاب وبيان الإجابة عنه أو الاستدراك عليه والاعتذار له رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله ما دليله وصفته من السنة. قال رحمه الله فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. تقدم معنا أن الأحاديث في الحوض متواترة، من نص على التواتر؟ ارجع الكتاب ابن تيمية ولا ابن القيم؟ اختار ابن تيمية تعجبني. فيصل يقول ابن عبد البر، في ابن عبد الهادي بعد. متأكد؟ من يواخذ الأخ؟ أكيد؟ راجعت الكتاب؟ نعم، ابن عبد البر في التمهيد. ترى لازم نصحح الجماعة شوية. زين، هذه الأدلة يا أخوة من الكتاب تقدمت، عفوا، درجة الأحاديث الواردة في السنة، أنها قلنا بلغت مبلغ التواتر وأنه قد رواها ما يزيد على 50 صحابيا. الأدلة من السنة، لاحظوا المصنف رحمه الله قال ما دليله وصفته من السنة، فهاتان مسألتان، الأولى ما دليله يعني ما دليل إثباته وما دليل وجوده، ثم قال وصفته يعني ما دليل إيش صفته، ما دليل صفته الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجابة على المسألة الأولى وهي عبد الهادي، ما هي المسألة الأولى؟ دليل إثباته أو إثبات وجوده من السنة. الحقيقة الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، جميع ما ورده المصنف من أدلة هنا كلها يعني في السنة كلها دالة على إثبات وجود الحوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر عن شيء ماذا؟ معدوم أو ليس بموجود، إنما يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر موجود وثابت وحاصل، إلا أنه أمر غيبي فلا يشاهد. إذن جميع الأدلة دالة على إثبات الحوض في قوله أنا فرضكم على الحوض، وقوله عليه الصلاة والسلام والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وقوله حوضي مسيرة شهر. فهذه كلها دالة على إثبات الحوض، إلا الدليل الأخير وهو قوله عليه الصلاة والسلام أتيت على نهر حافته إلى آخره، فهذا دال على ماذا؟ على إثبات الكوثر، إلا على يعني اعتذارنا للمصنف رحمه الله، وهو أنه أورده بناء على أن أساس ومصدر الحوض هو ماذا؟ الكوثر، فمن هذه الجهة أو الناحية أو على هذا الاعتبار قد يسلم. لكن في السؤال عن إثبات وجود الحوض جاء السؤال صريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجها كما ثبت في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لك حوضا، يعني عندك حوض، إن لك حوضا، علامة استفهام، إن لك حوضا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأحب من ورده علي قومك. نعم، هذه إجابة على ماذا؟ على السؤال الذي وجه إليه عليه الصلاة والسلام عن إثبات الحوض، إن لك حوضا، قال: نعم، وأحب من ورده علي قومك. وإذا ثبت وجود الحوض فقد ثبت أيضا إيش؟ أو وجب الإيمان به والتسليم بما جاء من أوصافه. هذه هي المسألة الأولى، وهي إثبات وجود الحوض. المسألة الثانية، دليل صفة الحوض. هذا الجواب عن هذا السؤال صريح في الحديث الثالث. الإجابة عن هذا السؤال المسألة الثانية وهي صفة الحوض ظاهرة في الجواب في الحديث الثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء الحديث. فنأتي على هذه الجمل جملة جملة. قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، هذا فيه بيان ماذا؟ فيه بيان سعة الحوض. هذه الجملة قوله حوضي مسيرة شهر فيه بيان سعة الحوض ومقدار مسافته، فيه بيان سعة الحوض ومقدار مسافته. هنا قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر. جاءت هناك روايات عديدة وكثيرة، قد يفهم عند قراءتها أو المرور عليها قد يفهم منها أن ظاهرها التعارض وأنها متناقضة، هذه غير هذا، مثل ما ثبت في البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم أنه كما بين صنعاء والمدينة، فصنعاء ينتقى في اليمن والمدينة في الحجاز. وجاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كما بين عدن وعمان، فعمان في الشام وعدن في اليمن. وهناك روايات أخرى كثيرة جدا تزيد على 7 أو 8 روايات، كلها ظاهرها التعارض. لكن في الحقيقة هذه الروايات أقول في ظاهرها أنها إذا قرأت يتوهم القارئ أنها متعارضة، لكنها في الحقيقة متفقة، ليس بينها تعارض أبدا. يدل لهذا ويدفع هذا كله قول النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد ذكره لهذه الرواية وهذه الزيادة، يعني الواردة في الحديث: تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث، يعني الأحاديث جت على ألفاظ مختلفة ومتعددة، فهذه الزيادة أي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ودواياه سواء، قال: تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث في تقدير مسافة الحوض على اختلاف الطول والعرض. واضح؟ زيادة على هذا قال الحافظ ابن حجر أيضا بينة أن جميع ذلك الاختلاف إنما هو في الحقيقة راجع إلى السير البطيء والسير السريع، فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب أقواما مختلفين، فبحسب تلك المسيرة لتلك البلاد كان عليه الصلاة والسلام يقرب لهم مسافة أو طول أو سعة الحوض بهذه المسافات. واضح؟ كلها راجع إلى ماذا؟ إلى السير السريع والسير البطيء. لكن هذه الرواية هي تدفع كل الإشكالات أو الروايات التي ظاهرها التعارض، قوله عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى، وهي مسافة الحوض. طيب، المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من اللبن. هذا فيه بيان ماذا؟ بيان صفة ماء الحوض، وأنه ماذا؟ وأنه في اللون أشد بياضا، ليس أشد بياضا من اللبن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وريحه أطيب من المسك. هذا فيه بيان ماذا؟ بيان صفة رائحة الحوض، وأنه أطيب من رائحة المسك. الصفة الرابعة، وهي عدد أواني الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: وكيزانه كنجوم السماء. فهذا فيه بيان أن عدد أواني الحوض كثيرة جدا، وأنها في الكثرة كعدد نجوم السماء أو تزيد. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ يعني كم عددها؟ ما آنية الحوض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. قال النووي رحمه الله بعد هذه الرواية: هذا العدد للآنية على ظاهره، هذا العدد للآنية على ظاهره. نقول كما قال عليه الصلاة والسلام إن عدده، يعني عدد أواني الحوض، كعدد نجوم السماء أو أكثر. هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك. يعني ما في يمنع من الشرع أو من العقل في إثبات عدد الأواني بهذه الكثرة. ثبت عند مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى فيه، يعني في الحوض، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. البعض قد يستشكل هذه الألفاظ. في الحقيقة هذه الألفاظ يعني ليس بينها تعارض، هذا اللفظ كالواء الذي عندنا كنجوم السماء، وفي الآخر كعدد نجوم السماء أو أكثر، هذه لا تعارض بينها، لأن فيها إشارة إلى كثرة هذه الأواني، إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة أواني، إلى كثرة العدد، كثرة أواني الحوض، كثرة أواني الحوض، فلا تعارض بينها ولا تناقض، فنؤمن بهذا كله على ما ورد من غير نفي لحقيقته ولا تقلب أو تعرض لكيفيته. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى عاقبة ونتيجة الشرب من هذا الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب منه فلا يظمأ أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. بعد هذا نقول أيها الإخوة، بثبوت هذه النصوص يعلم أن نفي الحوض أو من أراد والعياذ بالله نفيه أو تأويله وصرفه عن ظاهره أو الإتيان بمعاني خلاف ما جاء وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام للحوض، هذا الأمر يعد ماذا؟ يعد أمرا منكرا وخروجا عن الهدي النبوي في هذا الباب من أبواب الاعتقاد، فينكر على قائله وترد عليه مقالته. وعلى هذا درج وجرى عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهنا أثر أختم به الدرس، ثبت عند ابن أبي عاصم في السنة وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني أمر يدلكم على وجود الحرقة عند الصحابة رضوان الله عليهم على مسائل الاعتقاد، وأنهم ما كانوا يتهاونون فيها بل ينكرون على من يتعرض لها بنفي أو تأويل أو غيره. يقول أنس رضي الله عنه: إن زيادا أو ابن زياد، زيادة وابن زياد هذا هو عبيد الله بن زياد أحد الأمراء لبني أمية في ذلك الوقت، يقول ذكر عنده، يعني عند زياد هذا ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال: أما والله لأسوأنه غدا، يعني لا ردن عليه وأبين له خطأه، أما والله لأسوأنه غدا. فقال، يعني جاءهم اليوم الثاني فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ ما الذي أنكرتموه من الحوض؟ وما الذي حملكم على إنكاره؟ فقالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة، أبا حمزة هو كنية أنس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. عجائز يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألنا الله عز وجل أن يردهن حوض محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر بيانه من هذه المسألة العقدية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهي مسألة الحوض. قبل الأسئلة في فائدة وقفت عليها في البداية والنهاية، لكنها يعني للنساء أقرب من الرجال، لأن هي في الحقيقة يعني ترجمة لامرأة عاشت في القرن الثامن، لكن ترجمتها عن تساوي تراجم المئات بل الألوف من الرجال. هذه الترجمة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وهدفي من ذكرها هو يعني غرس مبدأ الحماس المنضبط طبعا لطلب العلم خاصة عند النساء، وأن الله عز وجل قد يبارك للمرأة في علمها فينفع الله تبارك وتعالى بها خلقا كثيرا أضعاف كثير من الرجال، لكن الإنسان لا يحتقر نفسه، فإذا مشى على وفق القواعد العلمية والمنهجية الصحيحة التي رسمها العلماء فإنه سيصل بحول الله عز وجل إلى الطريق والنهاية الحميدة. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد 18 صفحة 140، هذه في طبعة الدكتور عبد المحسن التركي التي تقع في 20 مجلد. يقول ابن كثير رحمه الله في الجزء 18 صفحة 140: وفي يوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس ابن أبي الفتح ابن محمد البغدادية بظاهر القاهرة، وشهدها خلق كثير، وكانت من العالمات الفاضلات. لاحظوا، وكانت من العالمات الفاضلات. طبعا نادرا نسمع امرأة عالمة، أليس كذلك؟ لكن رجال نسمع كثير علماء. وكانت من العالمات الفاضلات، لاحظوا الصفات الآن الآتية: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان. الأحمدية لا أدري هل هي طريقة صوفية عندهم العياذ بالله مصاحبة النساء والمردان وللوصول إلى أوطارهم الخبيثة، أو أنها يعني أمر آخر لا أدري. قال: وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال، وقد كانت، اسمعوا جيدا، وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية، تحضر دروس من؟ ابن تيمية رحمه الله، وقد كانت تحضر دروس الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره. وقد سمعت الشيخ تقي الدين اسمه الآن ابن تيمية يزكي الشيخ فاطم بن عباس يقول رحمه الله تعالى: وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم ويذكر عنها ابن تيمية يصفها بالفضل والعلم ويذكر عنها ابن تيمية يذكر عن هذه المرأة أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثر. المغني آخر مرحلة من مراحل دراسة الفقه عند الحنابلة، يعني في الفقه المقارن مطبوع الآن في 15 مجلد، يعني فيه المسائل وفيه ذكر أقوال العلماء وأدلة القول والراجح منها ودليل الرجحان والتنصيص على مذاهب العلماء كله في هذا الكتاب. فيقول ابن تيمية عن هذه المرأة أنها تستحضر كثيرا من المغني، يعني كل الكتاب أكثر الكتاب في المخ، هذا معنى. طيب، أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني وأكثره. ولاحظوا الآن موقف ابن تيمية من هذه المرأة، يقول ابن كثير: وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها. ابن تيمية معروف إذا جاء له بمسألة يألف فيها كتاب، مع هذا كان يستعد لهذه المرأة من كثرة مسائلها. يقول رحمه الله ابن كثير: وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالها، هذه نقطة مهمة، وسرعة فهمها، وهي التي ذكر عنها ابن كثير أشياء، وهي التي ختمت نساء كثيرا من القرآن. منهن يقول ابن كثير من هؤلاء النساء منهن أم زوجتي عائشة بنت الصديق، يعني عمته أم زوجته، صح له، زوجة الشيخ جمال الدين المزي، يعني عمت ابن كثير هي من زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أمة الرحيم زينب رحمهن الله وأكرمهن برحمته وجنته. الشاهد يا أخوة لاحظوا ماذا، يعني أن ابن تيمية رحمه الله كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالها وسرعة فهمها، فجعل الله تبارك وتعالى على يديها خيرا كثيرا. فإذا كان هذا حال امرأة يا شباب فأنتم رجال من باب أولى، والنساء لا يستحضرن أنفسنا. إذا كان الله عز وجل قد جعل في القرن الثامن، يعني ليس بل البعيد، امرأة مثل هذه، فلا يبعد يا أخوان أن يوجد أيضا في زماننا إذا سارت المرأة على منهجية صحيحة ومثابرة ومواصلة واستمرار في الطلب، فإنها لابد توفق إن شاء الله تبارك وتعالى. وللحديث في هذه المسألة بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بأسئلة النساء، والله تعالى أعلم. في شيء في الدرس؟ تفضل. يعني الأواني مقصود، واضح؟ عيب يا ولدي، ذكرنا دليلين حديثين. بلى، أنا ذكرت الآن الشاهد بس، لو رجعت في صحيح مسلم ستجد هذا إن شاء الله. ها النبي النووي رجع في باب إثبات حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا إن شاء الله. نعم، خولة بنت حكيم رضي الله عنها. نعم، نكتفي صلاة الله. نعم، يعني أنا متقدمكم، أنا الذي سأتقدمكم وسوف أكون أمامكم إن شاء الله، يعني عند الحوض. تقول: بالنسبة لمذكرة وصايا لطلاب العلم، طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض النساء بالنسبة للعزلة، ذكر الشيخ تفقه ثم اعتزل، أما الجاهل فلا، فهل يلزم العلم والتفقه قبل العزلة؟ يرجى التوضيح. آه دعيني أراجعه إن شاء الله. المسألة الثانية تقول: قوله كن صاحب بداية مشرقة حتى تكون نهايتك مشرقة، أليس العكس والصحيح؟ لا لا، العكس مش صحيح. كن صاحب بداية مشرقة يعني يكون الإنسان في البداية ماشي على أساس صحيح وعلى قواعد متينة واضحة مشرقة ليس فيها اضطراب وليس فيها بارك الله فيكم يعني خروج عن المنهج الصحيح في التلقي، هكذا تكون بداية الإنسان مشرقة. أما الإنسان يكون مضطرب كل يوم في كتاب ويوم بعد الثاني في رسالة وكل يوم في شريط، فيبدأ في كتاب الأصول الثلاثة يصل إلى النص يرجع للقواعد الأربعة يصل القاعدتين يرجع لكتاب التوحيد وماشي، لا هذا ما يحصل شيء أصلا، هذا بدايته في الحقيقة ليست مشرقة ظلام. أما الإنسان يتسلسل في التلقي في الطلب حسب يعني الوقت الذي يتيسر حسب يعني ارتباطاته، المهم يمشي على المنهج الصحيح في التلقي، هذا يكون صاحب بداية مشرقة. إذا صحت بدايته فستكون نهايته إن شاء الله ماذا؟ مشرقة، لأن إذا كان الأساس سليم فستكون النهاية ماذا؟ سليمة أيضا واضحة ثابتة ليس فيها أي تزعزع أبدا، بل يكون إنسان قويا متينا المعلومات ثابتة راسخة. فلما كانت بدايته مشرقة كانت نهايته أيضا مشرقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.